إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة، وهي اسم يطلق على الميت وعلى النعش بكسر الجيم وبفتحها. وللميت أحكام كثيرة، منها الصلاة وما يتعلق بها من التغسيل والتكفين والحمل والدفن. والمراد بكتاب الجنائز الكتاب الذي تذكر فيه أحكام الميت التي تقدم ذكر بعضها. وقد ذكر المصنف رحمه الله كتاب الجنائز في آخر كتاب الصلاة، لأن الصلاة على الميت أهم ما يفعل به وأنفع ما يكون له. وقد أخرج مسلم في صحيحه من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4. هذا الحديث في بيان حكم الصلاة على الميت الغائب وكيفيتها. وقوله رضي الله عنه: نعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النعي خبر الموت، والنجاشي لقب، والمراد به هنا ملك الحبشة العادل أصحمة، ومعنى أصحمة بالعربية عطية. والمصلى مصلى الجنائز. كان للنجاشي ملك الحبشة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم دور كبير، وكان له جهد قدير وسعي مشكور في إيواء المهاجرين إليه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين فروا بدينهم من مكة من فتنة المشركين. وقاده بفضل ربنا تبارك وتعالى حسن نيته وصفاء طويته وخلوص سريرته وحبه للخير واتباعه للحق وطرحه للكبر، قاده ذلك كله بفضل الله تعالى إلى الإسلام، فآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهد له بالحق، ولم ير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومات بأرضه. فكان من شكر الله تعالى له لإحسانه للمسلمين ولكبر مقامه في الدين أن أخبر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بموته حين مات في اليوم الذي مات فيه تكريما له. وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أصحابه بموت النجاشي في ذلك اليوم، وخرج بهم إلى مصلى الجنائز تفخيما لأمر النجاشي، وإظهارا وإعلاما لإسلامه، وإعلانا بفضله ومكافأة له على واسع جوده وكرمه مع المهاجرين الأولين، ولكونه مات بأرض كفر لم يصل عليه فيها أحد، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الغائب. وطلبا لكثرة الجمع في صلاة الجنازة صفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفوفا وكبر 4 تكبيرات. قوله رضي الله عنه: نعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النعي منه جائز ومنه ممنوع. فالجائز ما كان على صورة الإخبار، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الخبر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صف أصحابه صفوفا وخرج بهم إلى المصلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى بهم، وقد صفهم صفوفا في المصلى وكبر 4 تكبيرات. ففي هذا دليل على صدقه، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أعلمه الله تبارك وتعالى بموت النجاشي وهو في الحبشة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة لا يعلم حاله إلا بإعلام ربه إياه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجري الله تبارك وتعالى عليه أمثال هذه الآيات دلالة على صدقه في دعوى النبوة، فكأن الله تبارك وتعالى يقول: صدق عبدي فيما يبلغ عني. في الحديث مشروعية الصلاة على أموات المسلمين ومشروعية الخروج للمصلى للصلاة على الجنائز ومشروعية الجماعة للجنازة ومشروعية الاصطفاف لصلاة الجنازة كما يصف للفريضة ومشروعية التكبير 4 على الجنازة. وفي الحديث دليل على إسلام النجاشي ملك الحبشة، وفي الحديث دليل على وجوب صلاة الجنازة على الغائب إن مات بمكان لم يصل عليه. وحكمة إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونعيه النجاشي مع إخباره بموته لتكثير المصلين عليه، وفي ذلك فضيلة للميت وللمصلى عليه. وقد اختلف العلماء في صلاة الغائب، والراجح أن الصلاة على النجاشي متعينة حيث مات بأرض لم يقم بها أحد بفريضة الصلاة عليه، فتعين الإعلام بموته لذلك. وكذلك إذا ما كان في أرض يجهل أهلها حكم صلاة الجنازة، وهذا الحكم في كل من مات ولم يصل عليه، فإنه يتعين على من علم بموته الصلاة عليه، فليست صلاة الغائب على كل ميت مات من أموات المسلمين ولا لكل من لم يحضر الصلاة عليه، وإنما تكون لمن لم يصل عليه، كأن يموت بأرض لم يقم بها فريضة الصلاة عليه، أو كان من حوله جهالا بهذا الحكم بحكم الصلاة على الميت، فحينئذ يتعين على من علم بموته الصلاة عليه. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب لصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي، وقد رواها جماعة من أصحابه رضي الله عنهم يزيد بعضهم على بعض، وقد جمعها الشيخ رحمه الله وساقها في سياق واحد تقريبا للفائدة. قال: واعلم أن هذا الذي ذكرناه من صلاة الغائب هو الذي لا يحتمل الحديث غيره. قال: ولهذا سبقنا إلى اختياره ثلة من محقق المذاهب، وإليك خلاصة ذلك من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الصدد. قال في زاد المعاد: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهم صلى الله عليه وآله وسلم، وصح أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف في ذلك على 3 طرق: أن هذا تشريع وسنة للأمة، يعني الصلاة على كل غائب، وهذا قول الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به وليس ذلك لغيره، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب، لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع والله أعلم. والأقوال 3 في مذهب أحمد، وأصحها هذا التفصيل. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالصواب الذي اختاره أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي. وأما إن صلي عليه حيث مات فلا يصلي عليه أحد صلاة الغائب، لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى على الغائب وتركه، وحينئذ فعله وتركه سنة، وهذا له موضع وهذا له موضع. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: واختار هذا بعض المحققين من الشافعية، فقال الخطابي في معالم السنن ما نصه: قلت النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه على نبوته، إلا أنه كان يكتم إيمانه، والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه، إلا أن النجاشي كان بين ظهراني أهل الكفر، ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، إذ هو صلى الله عليه وسلم نبيه ووليه وأحق الناس به، فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظاهر الغيب. فعلى هذا، إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضي حقه في الصلاة عليه، فإنه لا يصلي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه، فإن علم أنه لم يصلي عليه لعائق أو مانع يحذر، كان من السنة أن يصلي عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة، فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان بلده في غير جهة القبلة. وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مخصوصا بهذا الفعل، إذ كان مخصوصا بهذا الفعل لأنه كان في حكم المشاهد للنجاشي، ولما روى في بعض الأخبار أنه قد سويت له أعلام الأرض حتى كان يبصر مكانه. قال الخطابي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الكلام: وهذا تأويل فاسد، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة كان علينا متابعته والاتساء به، والتخصيص لا يعلم إلا بدليل. ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم فصلوا معه، فعلم أن هذا تأويل فاسد والله أعلم. وقد استحسن بعض الشافعية ما ذهب إليه الخطابي، وهو مذهب أبي داود رحمه الله، فإنه ترجم للحديث في سننه بقوله: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح المقبلي كما في نيل الأوطار، واستدل لذلك بالزيادة التي وقعت في بعض طرق الحديث: إن أخاكم قد مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، وسندها على شرط الشيخين. ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل ميت غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصلي أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب، ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم. فقابل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب، لا سيما إذا كان له ذكر وسيط ولو من الناحية السياسية فقط، ولا يعرف بصلاح أو خدمة للإسلام، ولو كان مات في الحرم المكي وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر. قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة، تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسننه صلى الله عليه وآله وسلم ومذهب السلف رضي الله عنه. انتهى كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقد اختار العلامة ابن عثيمين رحمه الله هذا الاختيار، فقال: ثبوت الصلاة على الميت الغائب، وهي واجبة إن مات بمكان لم يصلى عليه، وإلا في السنة ألا يصلى على غائب إذا كان قد صلي عليه.
وشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنجاشي بالإسلام والإيمان دليل على أن الحاكم المسلم إذا لم يحكم بما أنزل الله لعارض من خوف على ملكه، وكان النجاشي ملكا وكتم إسلامه خوفا من قومه وحفاظا على ملكه، فالحاكم المسلم إذا لم يحكم بما أنزل الله لعارض من خوف على ملكه أو هوى أو رشوة أو مصلحة ولم يستحل ذلك لم يكفر كفرا ينقل من الملة، كما بين ذلك السلف الصالح خلافا للخوارج الجدد. وفي ذلك تأويل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وهذا الحديث موضوعه في بيان حكم الصفوف في صلاة الجنازة. وقد أخبر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على النجاشي فصف الناس وراءه، وكان جابر في الصف الثاني أو الثالث. ففي الحديث مشروعية صلاة الغائب، وقد تقدم الراجح في ذلك والصواب. وفيه مشروعية جعل صلاة الجنازة أكثر من صف. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: قوله قال أبو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني. وصله النسائي من طريق شعبة عن أبي الزبير بلفظ: كنت في الصف الثاني يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. ووهم من نسب وصل هذا التعليق لرواية مسلم، فإنه أخرجه من طريق أيوب عن أبي الزبير وليس فيه مقصود التعليق. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. وموضوع هذا الحديث في بيان حكم الصلاة على الميت بعد دفنه. صلى على قبر أي صلى على صاحب قبر، بعدما دفن أي بعدما دفن صاحبه، وكان صبيحة دفنه لأنه دفن بالليل. وقد جبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على محاسن الأخلاق وكريم الصفات، ومن ذلك ما اتصف به من الرحمة والرأفة والحرص على أصحابه، فلم يفقد أحدا من أصحابه إلا وسأل عنه وتفقد أحواله. وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات في الليل، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته كراهة أن يشق عليه في الظلمة، فدفنوه من غير أن يعلموا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبره فسأل عنه فأخبروه، فأحب أنهم أخبروه حين موته ليقضي حقه وليصلي عليه، فإن صلاته صلى الله عليه وآله وسلم سكن للميت، وهي دعاء بالرحمة والمغفرة والتثبيت عند السؤال، فهذا نور يزيل الظلمة التي هو فيها. فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قبره فقام عليه فصلى فكبر عليه أربعا. ففي الحديث مشروعية الصلاة على الميت في قبره بعد دفنه بشرط أن يكون المصلي ممن فاتته الصلاة عليه قبل ذلك. والصلاة على القبر تكون كالصلاة على الميت قبل دفنه. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة على جنائز المسلمين لتصلهم رحمة رب العالمين، وهذا من رحمته وشفقته ورأفته صلى الله عليه وآله وسلم بهم. وقد اختلف العلماء في تحديد المدة التي تجوز فيها الصلاة على الميت بعد دفنه، والمختار أنه لا حد لتلك المدة، لأنه لم يثبت شيء من ذلك في الشرع، وهذا في حق من كان أهلا للصلاة على الميت حين موته. واختلف أهل العلم في الصلاة على القبر، والجمهور على جواز الصلاة على القبر بعد دفن الميت سواء كان صلي عليه أم لا. الصواب ما ذهب إليه الجمهور لدلالة الحديث عليه، فلا يلتفت إلى من منع ذلك لأنه يرد النصوص الثابتة الصحيحة بلا حجة. وأما دعوى الخصوصية في جواز صلاته على القبر فإن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل خاص، وإلا فهو تشريع عام، فمن ادعى الخصوصية فعليه الدليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذا الحديث في بيان ما يكفن فيه الرجل. وكفن أي ألبس الكفن، وهو الثوب الذي يلف به الميت. وأثواب يمانية، الأثواب جمع ثوب، وهو ما يلبس من إزار أو رداء. ويمانية نسبة إلى اليمن لأنها صنعت في اليمن. وفي رواية زيادة سحولية من كرسف نسبة إلى قرية باليمن، والكرسف القطن ليس فيها قميص ولا عمامة. فلم يكفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قميص، والقميص ثوب ذو أكمام ولا عمامة، وهي ما يلبس على الرأس دائرا على الرأس، ليس فيها قميص ولا عمام. في 3 أثواب يمانية ليس فيها قميص ولا عمام. وسترة الميت من أعظم حقوقه، ولذلك فأولى شيء بالعناية به بعد تغسيله أن يكفن. وفي هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها عن كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عدده ولونه ونوعه. فأما العدد ف3 أثواب بيض، وهذا لون الكفن، يمانية من قطن لم يجعل فيها قميص ولا عمامة، وإنما لف فيها صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث كرامة ابن آدم على الله حيا وميتا، وفيه وجوب تكفين الميت ومشروعية جعل الكفن 3 أثواب، وأن هذه الحال هي أكمل حال لتكفين الميت. في الحديث استحباب جعل الثياب التي يكفن فيها الميت بيضا، وعلى المكفن ألا يجعل في أثواب الكفن قميصا ولا عمامة. في الحديث دليل على الاقتداء بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث كفن وصلي عليه ومات كما يموت سائر الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحلة، تقول عائشة: إنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في 3 أثواب بيض يمانية، فأخذها عبد الله ابن أبي بكر فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، أي يوصي لكي تكون كفنه بعد موته. ثم قال مستدركا على نفسه بعد أن أخذ الحلة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وظن الناس أنها اشتريت ليكفن فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن تركت وكفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض يمانية. أخذها عبد الله بن أبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعزم على أن تكون له كفنا بعد موت، ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. فإذا يكفن الإنسان، يكفن الرجل في 3 أثواب بيض من قطن، أي من كرسف، كما كان كفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي رحمه الله: وقد روي في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه، يعني إزارة، وفي رواية أو سبعة، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعة، وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وقالت أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. هذا الحديث في بيان حكم تغسيل الميت وصفة ذلك الغسل. دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، حين قبض ملك الموت نفسها بأمر الله تبارك وتعالى، وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن تغسل على الكيفية التي ذكرت أم عطية بماء وسدر، والسدر شجر النبق، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، والكافور نوع من أنواع الطيب. فإذا فرغتن فآذنني، أي أعلمنني. فعطاهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقوه بكسر الحاء وفتحها، حقوه وحقوه، وهو الإزار. فقال أشعرنها، أي اجعلن هذا اللباس شعارا لها، والشعار هو ما يكون ملاصقا للجسد من الثياب. فأمرهن صلى الله عليه وسلم بأن يجعلن إزاره مما يلي جلدها رضي الله تبارك وتعالى عنه. مواضع الوضوء: الوجه واليدان إلى المرفقين، والرأس والرجلان إلى الكعبين. والقرون في قول أم عطية جمع قرن، وهو الشعر المفتول. لما توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنه، دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على غاسلاتها، وكانت فيهن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، فأرشدهن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صفة غسلها على أكمل الوجوه في تغسيل الميت، لتخرج من هذه الدنيا إلى قبرها طاهرة نقية كما كانت في حياتها، طيبة حيية نقية رضي الله عنها. أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعة أو أكثر من ذلك إذا رأينا ذلك لازما لتطهيرها. أمرهن أن يخلطن الماء بالسدر لأنه أبلغ في التنظيف. وأمرهن أن يبدأن بأعضاء الوضوء تكريما لها وإلحاقا لغسل الميت بغسل الحي، ثم يغسلن بقية الجسم ويبدأن بالميامن، ويجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا يدق ويخلط بالماء لتطيب البدن، ولأنه يشد البدن ويصلبه ويبعد عنه الهوام. ثم أمرهن صلى الله عليه وسلم إذا فرغن من غسلها أن يخبرنا. فلما فرغنا وأعلمنا نزع إزاره وأعطاهن إياه ليجعلنه شعارا لها يلي جسدها، تبركا بلباسه وآثار جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقضت النسوة رأسها، أي شعر رأسها، وغسلنه وجعلنه ثلاثة قرون: الناصية قرن والجانبان قرنان، وألقينا القرون خلفها. فجعلوا الناصية وهي مقدم شعر الرأس قرنا، أي ضفيرة، وجعلنا قرنا عن يمين وقرنا عن شمال. جعلنا الناصية وهي مقدم شعر الرأس قرنا، وجعلنا قرنا عن يمين وقرنا عن شمال، وألقينا القرون خلفها، إلى الخلف رضي الله تبارك وتعالى عنها وعنهن. في الحديث وجوب غسل الميت من ذكر أو أنثى، وأن النساء يتولين تغسيل النساء، وأن الرجال يغسلون الرجال، إلا ما خصه الدليل، فإن للمرأة أن تغسل زوجها، وقد غسلت امرأة أبي بكر أبا بكر رضي الله عنه عنها، وكذلك للرجل أن يغسل امرأته. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لما كان شاكيا رأسه صلى الله عليه وسلم وهي تقول ورأساه، فقال بل أنا ورأساه يا عائشة. ثم داعبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرها أنه ماذا يكون عليها لو أنها ماتت قبله، فغسلها وكفنها وصلى عليها ودفنها. فقالت مداعبة أيضا، وهذا من غيرتها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكأني بك تعود بعد ذلك، يعني إذا ما فرغ من دفنها والقيام على قبرها، أن تعود فتعرس ببعض نسائك. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان شاكيا، أي كان يشكو الصداع في رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبهذا دليل على أن الرجل يغسل امرأته، وأن المرأة أيضا كما غسلت امرأة أبي بكر أبا بكر، وكان ذلك بإجماع من حضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها لما فرغت من غسل أبي بكر وكان يوما شديد البرد وكانت صائمة، فقالت هل ترين علي من غسل؟ فقلنا لا، وفي الحديث بعض نظر. فهذا ما خصه الدليل. وكذلك إذا كانت ضرورة، فالنساء يتولين تغسيل النساء والرجال يتولون تغسيل الرجال، إلا ما خصه الدليل. جعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الغسل وترا، وإن زاد على ثلاث إلى خمس إلى سبع أو إلى ما فوق ذلك، إن رأى الغاسل أنه في حاجة إلى ذلك من أجل تنقية الميت وإزالة ما يعرض. في الحديث استحباب جعل الطيب مع الغسل، وجواز الزيادة على الخمس غسلات إن احتيج إلى ذلك. والحكمة من إشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء بجعل حقوه شعارا لابنته، أن تنال من بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا شيء خاص به، فلا يتعداه إلى غيره من العلماء والصالحين وغيرهم لأمور كثيرة، منها أن هذا الأمر لا يلحقه أحد فيه لما بينه صلى الله عليه وسلم وبين غيره من البون الشاسع، وثانيا أن هذه الأشياء توقيفية لا تشرع إلا بشرع، ولا يوجد من الأدلة ما يعديها إلى غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وثالثا لأن الصحابة كانوا يعلمون أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الأمة، ولم يرد عنهم أنهم فعلوا معه ما يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التسابق إلى ماء وضوئه ونحوه، لم يفعلوا ذلك مع أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورابعا لأن التبرك بغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغلو في الصالحين، بل ويكون أحيانا من الغلو في غيرهم، لأن كثيرا من الناس يعتقد في الشيخ الفاجر الفاسق الذي ربما ترك الصلاة أصلا ورأسا يعتقد فيه الصلاح، وربما تبرك بفضلاته، فهو يغلو لا في الصالحين وإنما يغلو في الطالحين أيضا والفاسدين، فهذا ذريعة إلى الشرك. وما دخلت عبادة الأصنام على بني آدم إلا من باب الغلو في الصالحين، كما في قصة مشركي قوم نوح. خامسا، لأن التبرك بغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتنة لمن تبرك به، وطريق إلى تعظيمه في نفسه أمام نفسه، وفي هذا هلاكه. نسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى الحق والرشاد والصواب. في الحديث استحباب البدء باليمين من جسد الميت حين الغسل، والعناية بمواضع الوضوء من الميت بغسلها وتطيبها أكثر من غيرها، كما نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث أيضا جواز تكفين المرأة بثوب الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهن حقوة وقال اجعلنا هذا شعارا لها، أي مما يلي جلدها رضي الله عنه. في الحديث استحباب جعل شعر المرأة ثلاثة قرون. وفي الحديث العناية بتعليم النساء الأحكام الشرعية، ومنها غسل الميت والعناية بتطهير جسم الميت وتطيبه على أتم حال. في الحديث جواز استعمال الماء المختلط بغيره من الطاهرات، وقد قال الحافظ رحمه الله في الفتح: قيل الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم، الحكمة في الكافور مع هذا أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة ونفوذ خاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الأرايح الطيبة في ذلك، وهذا هو السر في جعله في الأخيرة، إذ لو كان في الأولى مثلا لأذهبه الماء. فقال: واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. وفيه هذه الخواص، والحكمة قد لا تكون معلومة، ويكفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالشيء، فهذه حكمة في حد ذاتها، فإذا عرفنا شيئا وراء ذلك فبها ونعمة عين، وإلا فيكفي في الحكمة أن الشرع قد أمر بذلك. في الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكمال صلته لرحمه في الحياة وبعد الممات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك في الحديث جواز تفويض الأمين في العمل بما اؤتمن عليه إذا كان أهلا للتفويض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيتن ذلك. ففوضهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا العمل وأتمنهن عليه، وكنا له أهلا رضي الله عنهم. في الحديث جواز التعاون في تغسيل الميت، ولا يحضر ذلك إلا الغاسل ومن احتاج الغاسل إليه لمساعدته، لأن كثيرا من الناس يجعلون ذلك فرجة، فيدخل من لا يصنع شيئا ولا يدخل إلا لكي يتفرج على الميت في حال غسله وتكفينه، وهذا أمر لا يقره الشرع، ولأن الإنسان ربما عرض له في آخر حياته من المرض أو من عدم القدرة على التنظيف ما يجعله في حال حياته كارها لأن يطلع أحد من الخلق على شيء من ذلك في حياته وبعد مماته، وقد يكون مستورا عمره كله ويكون في جسده ما يكون، ويستره الله تبارك وتعالى في حياته، فإذا مات قام أولياؤه بكشف الستر عنه، كالمجاهر الذي يبيت على المعصية ثم يصبح فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عليه. فليس لأولياء الميت أن يهينوه بهذه الصورة، وعلى الغاسل إذا رأى شيئا مما يكره في جسد الميت أو حاله أن يكتم عليه، ولا شك أنه كلما قل العدد كلما كان الوصول إلى هذه النتيجة أسرع وأقرب، فلا يدخل على الميت في حال الغسل إلا الغاسل ومن يساعده ممن يحتاج إليه، ويخرج الجميع خارجا، فلا يسمح لأحد بأن يكون في المكان لأن هذا مخالف، لا يحضر إلا الغاسل ومن احتاج إلى مساعدته الغاسل. اختلف العلماء في حكم غسل مغسل الميت، هل يغتسل إذا غسل الميت أو لا؟ المختار الصحيح ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، قال: ويستحب لمن غسله أن يغتسل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والطيالسي وأحمد من طرق عن أبي هريرة، وبعض طرقه حسن وبعض طرقه صحيح على شرط مسلم، وقد ساق له ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن 11 طريقا عنه، ثم قال: وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ. قال الألباني رحمه الله: وقد صححه ابن القطان وكذا ابن حزم في المحلى والحافظ في التلخيص، وقال الحافظ: أسوأ أحواله أن يكون حسنا. قال: وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل بالوجوب لحديثين: الأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس. وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. تعجب الألباني من ذلك وقال وإنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص، لأن فيه عمرو بن عمرو وفيه كلام. وقد قال الذهبي نفسه في الميزان بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه حديثه صالح حسن، يعني عمرو بن عمرو. ولذلك تعجب الألباني رحمه الله من موافقة الذهبي للحاكم على قوله صحيح على شرط البخاري. فليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا حديث حسن. ودليل آخر أيضا هو قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، أخرجه الدارقطني والخطيب في تاريخه بإسناد صحيح. كذا قال الألباني، قال كما قال الحافظ، وأشار إلى ذلك الإمام أحمد. فقد روى الخطيب عنه أنه حض ابنه عبد الله على كتابة هذا الحديث. انتهى ما قاله العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فالصحيح المختار هو أنه يستحب، لا يجب، يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. لماذا لم يحمل الأمر على الوجوب للحديثين المذكورين؟ فأما أحدهما فحسن الإسناد، وأما الثاني فهو حديث صحيح فيه قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فيستحب لمن غسله أن يغتسل، ومن لم يفعل فلا حرج عليه. قال الحافظ رحمه الله في الفتح على قوله ابنته، قال لم تقع في شيء من روايات البخاري مسماه، يعني من هي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أبهمت في هذا الحديث الذي مر، والتي ذكرت أم عطية قصة غسلها وما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من توجيه في تلك القصة. دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته. قال الحافظ لم تقع في شيء من روايات البخاري مسماه، والمشهور أنها زينب زوج أبي العاص ابن الربيع، هي والدة أمامة رضي الله عنهم، وهي أكبر بنات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل هي أكبر أولاده من ذكور وإناث، ولكنها وردت مسماة عند مسلم في طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها، فذكر الحديث. وهذه خولف فيها من رواها، وجزم بعضهم أن البنت المذكورة في الحديث هي أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنهما، ولكن تعقب ذلك المنذري بأن أم كلثوم توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر فلم يشهدها. هو غلط، فإن التي توفيت حينئذ رقية، وعزاه الناوي تبع العياض لبعض أهل السير، وهو قصور شديد. فقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ولفظه دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم. وهذا الإسناد على شرط الشيخين وفيه نظر، وكذا وقع في المبهمات. قالت أم عطية كنت في من غسل أم كلثوم، فوقع خلاف في هذا، والحديث عند مسلم فيه التصريح بأنها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو المشهور. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، والوقص كسر العنق. قاله المصنف بعقب الحديث. موضوع هذا الحديث في بيان ما يصنع بالميت إذا كان محرما، بينما هو واقف أي ماكث على بعيره، لأنه كان واقفا على قدميه، وإنما كان ماكثا على بعيره بعرفة أي في موضع الوقوف للحاج بمكة، إذ وقع إذ سقط وقصته كسرت عنقه، وكان على راحلته أي على بعيره، فقال كفنوه أي لفوه في ثوبيه ولا تحنطوه، لا تجعلوا فيه حنوطا أي طيبا، ولا تخمروا التخمير التغطية، ومنه سمي الخمار خمارا، فإنه يبعث فإنه ليخرج من قبره، فإنه يبعث يخرج من قبره ملبيا قائلا لبيك اللهم لبيك. بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم واقفا على بعيره ماكثا عليه يوم عرفة في حجة الوداع، وكان محرما حاجا، وكان حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقع عن بعيره عن راحلته على الأرض فانكسرت عنقه فمات، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغسلوه كغيره من الموتى بماء وستر، وأمر أن يكفن في إزاره وردائه اللذين كانا عليه، وهي ثياب الإحرام من إزار ورداء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن المحرم إذا مات محرما في إزاره وردائه، ونهاهم صلى الله عليه وسلم أن يقربوه بطيب أو يغطوا رأسه، وحكمة ذلك أنه لا يزال باقيا على إحرامه، والمحرم ليس له أن يمس الطيب ولا أن يغطي رأسه، يجعل على رأسه غطاء، وسيبعثه الله تبارك وتعالى من قبره قائلا لبيك اللهم لبيك. ففي الحديث أن من مات محرما بقيت أحكام إحرامه عليه، وأن من مات محرما يجب أن يغسل ويكفن، وأن من مات محرما لا يطيب، وأن من مات محرما لا يغطى رأسه ولا وجهه، وفيه جواز التكفين في الثياب المستعملة لأنه كفن في ثوبيه وكان عليه، يعني ثوبي إحرامه من الإزار والرداء. ففي الحديث جواز التكفين في الثياب المستعملة، وجواز التكفين بثوبين للمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يكفن في ثوبي. فيه الحث على العمل الصالح، وفيه بيان ودليل للقاعدة التي تقول من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه، فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه مات محرما حاجا فيبعث على ما مات عليه. وكذلك يشهد لهذا أن من مات على شيء بعث عليه يشهد له حديث الشهيد، حيث يبعث وجرحه لونه لون دم وريحه ريح مسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أن العبرة بالخواتيم، نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. وفيه فضل من مات محرما، وأن المحرم يجوز له أن يغتسل بماء وكذلك ما له ريح وليس ذلك من المحظورات، وأنه ينبغي لأهل المعاصي أن يتنبهوا لئلا يموتوا على معاصيهم فتكون عاقبة أمرهم خسرى، نسأل الله السلامة والعافية. لو لم يكن في الحذر من المعصية إلا هذا لكفى وشفى، أن الإنسان إذا كان على المعصية قائمة لربما قبض وهو على معصيته فيبعث على معصيته يوم القيامة، نسأل الله السلامة والستر والعافية. فإذا ينبغي لأهل المعاصي أن يتنبهوا لئلا يموتوا على معاصيهم فتكون عاقبة أمرهم خسرى. فيه مشروعية تحنيط الميت غير المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تحنيط أي تطيب المحرم، وفيه دليل على أن تحنيط أي تطيب الميت أمر متبع بدليل الاستثناء الذي وقع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تطيب هذا المحرم رضي الله عنه. في الحديث دليل على أن المحرم إذا مات لا يكمل عنه أحد بقية نسكه ولو كان فرضا. وفيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقرن الحكم بعلته ويؤيد الحكم بحكمته ليزداد السامع اطمئنانا إليه، وليعرف به سمو الشريعة وموافقتها للحكمة وللفطرة معا، ولينقل الحكم إلى ما لا نص فيه إذا وجدت العلة الجامعة. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرن الحكم بعلته كما في هذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن استعمال الطيب وعن تخمير رأس المحرم الذي مات على إحرامه بيّن العلة، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فهو على أحكام إحرامه ولو كان ميتا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وموضوع الحديث في بيان حكم اتباع المرأة للجنائز. نهينا أي طلب منا الكف عن اتباع الجنائز، واتباع الجنائز تشييعها والمشي معها، والمراد الأموات، من غير أن يعزم علينا، من غير أن يؤكد علينا النهي. فأخبرت أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز لأن خروجهن يؤدي إلى الفتن، وهو مدعاة إلى الهلع والحزن بما يشاهدن من الجنازة حال حملها ودفنها والانصراف عنها، فليس لديهن صبر الرجال، وليس لهن ما للرجال من تحمل المصائب. إلا أن أم عطية رضي الله عنها فهمت من قرائن الأقوال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينهى بالعزيمة الناهية التي لا بد من اجتنابها، وإنما فهمت أن النهي نهي تنزيه، لأنه ذريعة للوقوع فيما لا يجوز من الندب والنياحة والتعرض للفتن المبعدة عن التذكر والاتعاظ والاعتبار في هذه الحال، وهي حال الموت. ففهمت رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النهي ليس مؤكدا، وإنما هو نهي للتنزيه. في الحديث نهي النساء عن الخروج مع الجنائز، وأن النهي للتحريم، إلا لقرينة تدل على ذلك، أن النهي إذا جاء من طريق الشارع فهو للتحريم على الأصل، إلا لقرينة تدل على ذلك، وهي رضي الله تبارك وتعالى عنها من قرائن النهي فهمت أنه ليس على أصله للتحريم. قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ففهمت أن النهي للتنزيه وليس للتحريم. في الحديث نهي الشرع يمكن أن يقسم إلى عزيمة تلزم اجتناب المنهي عنه، وإلى تنزيه يطلب فيه الكف عن المنهي عنه بدون التزام، كما قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها: ولم يعزم علينا. فينقسم نهي الشرع إلى قسمين: إلى عزيمة تلزم اجتناب المنهي عنه، وتنزيه يطلب فيه الكف عن النهي أو ما نهي عنه بدون إلزام. في الحديث أن النساء لسن كالرجال فلا يطقن مثل هذه المشاهد المحزنة والمواقف المؤثرة، فربما ظهر منهن من السخط والجزع ما ينافي الصبر الواجب. وفي الحديث دليل على أن فهم السلف الصالح حجة، فيه دليل على أن فهم السلف الصالح حجة، فقد فهمت هذه الصحابية النهي على أنه للتنزيه وليس للتحريم، مما يدل على أن الصحابة أعلم الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فمنهجهم في التلقي والاستدلال حجة على الأمة من بعدهم إلى يوم القيامة. فهذا الحديث من أدلة حجية فهم السلف الصالح، أن فهمهم حجة ولا ريب، فإن الصحابة خاصة من سلفنا الصالحين شهدوا وقائع الأحوال، وسمعوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى إسناد يكون، وهم كانوا ملابسين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مخرجه ومدخله، وفي سلمه وحربه، وفي حله وترحاله صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهم أجمعين. اختلف العلماء في زيارة النساء للقبور، والصحيح المختار جواز ذلك لهن دون الإكثار والمبالغة. ومما يدل على ذلك ما أخرجه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد غش الحزن على عينيها رضي الله تبارك وتعالى عنها، فلم تتفرس في النبي صلى الله عليه وسلم الفراسة الواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مظهره ينبي عن الخبر، ولكن هي لشدة حزنها لم تعرف رضي الله عنها. فلما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى والصبر قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. في بعض الروايات: فأخذها مثل الموت، يعني مما وقع وكان ومما ردت به على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقامت تشتد في أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت بابه صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، ولم يكن جبارا في الأرض بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله وسلم وبارك عليه، فاستأذنت، فلما دخلت قالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. دلالة هذا الحديث على جواز زيارة النساء للقبور واضحة ولائحة، إذ لو كان خروجهن لزيارة القبور منكرا لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كما نهاها عن النوح. هي قد خرجت إلى القبور وكانت عند قبر ميت لها، جلست عند ذلك القبر تبكي، وربما ارتفع صوتها في حال البكاء، فوقع أمران: خروجها إلى القبر، والثاني ما وقع منها. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن الخروج، وإنما أمرها بالتقوى والصبر وأن تكف عما تأتي به، ولعله كان نوحا، فقالت: اتق الله واصبري. فلو كان الخروج إلى القبور من النسوة ممنوعا وكان منكرا لنهاها النبي صلى الله وسلم وبارك عليه عنه كما نهاها عن النوح أو عن الجزع الذي كان ظاهرا منها ولائحا وباديا، فنهاها عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا أمة الله اتق الله واصبري. قد يقول قائل: لعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد أن يجمع عليها نهيين من باب التدرج ورعاية لما كانت عليه من حال. فالجواب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها بعد أن هدأت وجاءت واعتذرت، فهذا عذر لا يقوم. يعني إذا قال قائل: لم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع عليها نهيين يتدرج في هذا الأمر، وأيضا فإنه صلى الله عليه وسلم يراعي حالها، حسن، كانت في حال جزع عندما كانت عند القبر فأمرها بالتقوى والصبر، ثم جاءت الآن وقد تخلصت من تلك الحال، ومع ذلك لم يذكر لها زيارتها للقبور، فسقط هذا الاعتراض. فإن قيل: فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فالجواب أن هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن عدا ابن ماجه، وفيه أبو صالح مولى أم هانئ، وهو ضعيف عند الجمهور من النقاد، وإنما الصحيح قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله زوارات القبور لا زائرات القبور، وبينهما فرق كبير. فلعن الله زائرات القبور هذا ضعيف، أخرجه أصحاب السنن سوى ابن ماجه، وفيه أبو صالح مولى أم هانئ، وهو ضعيف عند الجمهور من النقاد. وأما الصحيح فهو لعن الله زوارات القبور، ثبت من حديث عبد الله بن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنه، وهو لعن الله زوارات القبور. المراد بزوارات المكثرات من الزيارة، فهي صيغة مبالغة زوارة، وأما زائرة فاسم فاعل. فلعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزوارات لا الزائرات، لأن الإكثار مظنة المعصية من نوح وندب وشق جيب وندف شعر ودعاء بالويل والثبور وعظائم الأمور، فعندئذ تخرج الزيارة عن مقصودها الأخروي ومرادها الشرعي، وذلك المقصود هو الاعتبار وتذكر الآخرة وأما مع الإكثار من الزيارة على ذلك النحو فتخرج الزيارة عن مقصودها الشرعي. يضاف إلى هذا عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه مسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. تذكر الآخرة مطلوب من الرجال والنساء لا فرق في ذلك، فمن استثنى النساء فليأتي ببرهان ذلك، وأن له أنهن مستثنيات من تذكر الآخرة. يعني إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. من استثنى النساء فعليه بالدليل، وهن يحتاجن إلى تذكر الآخرة كما يحتاج إلى ذلك الرجال بلا فرق، فمن استثنى فليأتي بالبرهان. من فعل نساء السلف الصالح أيضا أنهن كنا ربما زرنا القبور، وعلى رأسهن نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح من طريق عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها. فقول عائشة رضي الله عنها ثم أمر بزيارتها يدل على عموم الخطاب للرجال والنساء كما مر، وهو الأصل أن خطاب الشارع يتوجه للرجال والنساء إلا إذا ورد مخصص للرجال أو مخصص للنساء، ولا مخصص هاهنا. وهذا ما قالته عائشة رضي الله عنها صراحة في هذا الحديث لما قيل لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها. فنسخ الحكم الأول وهو النهي عن الزيارة بإباحة الزيارة بعد: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. والأمرها هنا في قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها للإباحة، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قد يقول قائل: هذا فهم صحابي أو فعله، يعني ما كان من عائشة رضي الله عنه، فإن الإمام مسلما رحمه الله أخرج في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا هي زارت القبور كيف تقول؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين. فلا يقال هذا فهم صحابي أو فعله، لأنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجابها: إذا أنا زرت القبور كيف أقول؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين. فهي رضي الله عنها كانت تزور القبور في حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبتعليمه. ولا يقال أيضا لعل زيارتها كانت قبل النهي، لأن هذا من أضعف الوجوه وأوهى الحجج. لهذه الأسباب أن الأثر الوارد عنها في زيارة قبر أخيها يدل على أنه بعد النهي بعد النسخ، وكذلك أن الأصل قبل النهي الإباحة ثم جاء النهي ثم نسخ، فعاد الأمر إلى الأصل بل إلى الاستحباب لأنه أمر بعد حظر. فتقول: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فيكون لا للإباحة فقط وإنما للاستحباب أيضا، فزوروها لأنه أي هذا الأمر إنما جاء بعد حظر، والأمر إذا جاء من الشارع بعد حظر يكون للاستحباب كما هي القاعدة. وأيضا لأن النهي كان في أول الأمر في مكة، كما يدل على ذلك من استقرأ تاريخ تشريع هذه المسألة، بينما ما ورد عن عائشة كان في المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنى بها في المدينة كما لا يخفى. وإلى هذا الحكم ذهب الألباني رحمه الله تعالى، لم يذهب إلى المنع، منع النساء من زيارة القبور. قال بضعف حديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فقال هذا ضعيف، قد مرت العلة فيه، وحكم بصحة لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، والزوار التي تكثر من الزيارة تجعل ذلك لها ديدنا، فتكون خراجة ولاجة ذاهبة إلى القبور عائدة من القبور. فهذه الملعونة بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. وأما إذا وقعت الزيارة لا على هذا التضعيف والتكرير فإنها لا حرج فيها، والمرأة تحتاج التذكير وتخرج بالضوابط الشرعية كما قرر العلامة الألباني، أيضا تخرج بالضوابط الشرعية بحجابها السابغ، تخرج تفلة لا متطيبة، لا تثير فتنة ولا تحركها ولا تنوح ولا تلطم خدا، لا تنتف شعرا، لا تتكلم إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى، تأتي بضوابط الزيارة الشرعية كاملة وافية غير منقوصة. إذا وقع ذلك فلا حرج فيه. قال ابن دقيق رحمه الله تعالى في الإحكام: وقد وردت أحاديث تدل على التشديد في اتباع النساء أو بعضهن للجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث. حديث أم عطية أصح تلك الأحاديث وأصرحها، وهو يلتقي مع ما صح في النهي عن زيارة القبور، وهو المبالغة، المبالغة في زيارة القبور من المرأة كما مر. المرأة لا تحمل نعشا ولا تدفن الميت عند وجود الرجال، يعني إذا لم تكن ضرورة فلماذا تتبع المرأة الجنازة؟ تأتي بالجزع والفزع وتنوح وتتكلم بكلام لا يليق يخدش التوحيد، بل ربما أصماه أي ضربه في مقتل. والنساء يحسن هذا الأمر إحسانا كبيرا، حتى إن من أكبر حسنات المرأة في حياتها لزوجها ما يكون منها بعد موته، يعني ربما لا تحسن إليه في حال حياته مرة، فإذا مات قامت تظهر الجزع والفزع وتشق الثوب وتنتف الشعر وتأتي بتلك الأشياء، ولعلها تكون سعيدة قريرة عين في باطنها. ذهب وأخذ الفقر معه.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.